الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني لن يمر دون معاقبة الجنات. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة لليوم الثالث، وارتفع عدد الشهداء والجرحى إلى أكثر من 90. الاجتماع الرباعي بشأن سوريا في موسكو يؤكد على وحدة الأراضي السورية ووضع خارطة طريق لتعزيز العلاقة السورية التركية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. صرح نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية كاظم غريب أبادي أن إيران والعراق عازمتان على ملاحقة الجنات ومتابعة ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وقال غريب أبادي إن إصدار لوائح الاتهام في المستقبل سيثير الرعب في نفوس مرتكبي هذا العمل الإرهابي الذي لن يمر دون عقاب. وأكد غريب أبادي أن الحكم سيصدر في قضية اغتيال الشهيد سليماني، وعند صدور حكم ما يكون تنفيذه وفق القوانين، لافتا إلى أن إيران لن تتجاوز القانون في تنفيذ أحكامها. وصل وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي صباح اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد اقتصادي للقاء المسؤولين السعوديين والمشاركة في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية. وحسب مصادر رسمية أن خاندوزي سيجري اجتماعات ثنائية مع المسؤولين السعوديين، وتشكل الكلمات التي ستلقى في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية أبرز أهداف في هذه الزيارة التي تعتبر الأولى لمسؤول إيراني إلى السعودية بعد الاتفاق الأخير لاستعادة العلاقات بين البلدين. يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان على غزة بلغت 25 شهيدا و70 جريحا. واستهدف جيش الاحتلال فجر اليوم شقتين بشمال خان يونس بمسيرة، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص بينهم القائد المجاهد علي حسن غالي مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس. وبعد استشهاد القائد غالي، أكد حركة الجهاد الإسلامي أن سياسة الاغتيال بقصف البناية السكنية لن تمنح العدو الصهيوني نصرا. هذا وجددت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المستوطنات الصهيونية. وأكدت وسائل إعلام الاحتلال أن نحو 500 صاروخ أطلق أمس من قطاع غزة باتجاه المستوطنات في غلاف غزة. أكد وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا وسوريا التزام عواصمهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومحاربة جميع أشكال الإرهاب والانفصالية والتطرف في هذا البلد. وجاء في بيان الخارجية الروسية أن وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على تكليف نوابهم بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة بالتنسيق مع وزارة الدفاع والاستخبارات للدول الأربع. كما أكد الوزراء على الأجواء الإيجابية والبناءة للمحادثات، واتفقوا على مواصلة الاتصالات بين كبار المسؤولين والمفاوضات الفنية الرباعية في الفترة المقبلة. أعلنت مجموعة فاغنر الروسية أن مدينة باخموت أصبحت تحت سيطرتها، وبقيت مسافة أقل من 1000 متر للسيطرة الكاملة عليها. وقال مسؤول في مجموعة فاغنر إن القوة الروسية اقتربت من آخر منطقة محصنة للجيش الأوكراني في بخموت، حيث تحاول القوات الأوكرانية بناء خط دفاعي، وأنها تبدي مقاومة شرسة وتقوم بقصف المواقع الروسية. وفي مقاطعة دنيبرو بيتروفسك وسط أوكرانيا، أعلنت السلطات عن دمار موقع صناعي وأنابيب الغاز المغذية له في مدينة نيكوبول بضربة روسية، إضافة إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل وخطوط أنابيب الغاز وعدد من السيارات. هذا وأعلنت مصادر محلية أن القوات الأوكرانية تواصل قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مدن وبلدات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون. إلى العراق، حيث أعلنت السلطات الأمنية العراقية مقتل ضابط وثلاثة إرهابيين، أحدهم كان انتحاريا في سامراء شمال بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن القطاعات الأمنية ضمن قطاعي قيادة عمليات سامراء في ناحية المعتصم تمكنت من إحباط محاولة تعرض على إحدى نقاط الشرطة الاتحادية، مضيفة أنه تم الشروع بعملية لتفتيش المنطقة القريبة من مكان الحادث الذي أدى إلى استشهاد أحد ضباط الإسناد. للمزيد من التفاصيل حول ما يجري على الساحة العراقية نتابع تقرير مراسلنا من بغداد.
أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس عن استشهاد ضابط وتمكن القطاعات الأمنية من قتل ثلاثة إرهابيين، أحدهم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في ناحية المعتصم ضمن قاطع عمليات سامراء. على صعيد ثاني، جددت كتائب حزب الله العراق دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني الصابر المحتسب ومقاومته الباسلة. وقالت كتائب حزب الله أن الرد على جريمة اغتيال الشهداء القادة في سرايا القدس يجب أن يكون درسا قاسيا يدفع ثمنه الكيان الصهيوني المؤقت. ووصفت الكتائب جريمة الاحتلال الصهيوني التي راح ضحيتها إلى جانب القادة عدد من النساء والأطفال بالجريمة النكراء التي يندى لها جبين الإنسانية. على صعيد ثاني، أعلن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مساء الأربعاء أنه رعى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والإيرانية تخص الحقول المشتركة بين الطرفين. وأجرى وزير النفط الإيراني جواد أوجي محادثات ثنائية مع نظيره وزير النفط حيان عبد الغني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وبحث معهما سبل تعزيز التعاون الثنائي. وأكد أوجي خلال لقائه الوزراء العراقيين ببغداد أن هنالك فرصا كبيرة لإيران والعراق للتعاون في مجال الطاقة وتجهيز الغاز لصالح المنظومة الكهربائية العراقية، مضيفا أنه ناقش تسديد مستحقات إيران المالية الخاصة بالغاز وآليات الدفع. بنفس السياق ولكن في ميدان آخر، اتفق البلدان على تشكيل لجنة مشتركة بهدف تسهيل الإجراءات بالنسبة لزوار العتبات المقدسة وزيادة حجم التعامل بين البلدين. وأكد يعقوب علي نظري محافظ خراسان الرضوية الذي يزور محافظة النجف الأشرف أن مباحثاته مع محافظ النجف أثمرت على اتفاق الجانبين على تكثيف التواصل بين مسؤولي البلدين بهدف تسهيل إجراءات الزيارة بالنسبة للرعايا الإيرانيين والعراقيين وتوسيع نطاق التعاون الثنائي في هذا الخصوص. كما استقبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر الوائلي وفدا حكوميا إيرانيا، واتفق الجانبان على رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات والتكامل في مكافحة المخدرات عن طريق ضباط ارتباط، وضرورة تكثيف عمليات التفتيش وغلق طرق التهريب ومنع استغلالها في تهريب المخدرات. كما اتفق الجانبان على تحديث مذكرات التفاهم وتفعيل المعلومات الاستخبارية والجهد الأمني المعني بملف المخدرات. تعاون وتفاهم وتوقيع اتفاقات جديدة بين البلدين الشقيقين أصبح خبرا دائما في تغطياتنا عن العلاقات الصميمية بين البلدين الشقيقين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قال مسؤولون بالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إن القائدين العسكريين المتحاربين في السودان على وشك التوصل لاتفاق يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الخرطوم، مع احتمال نشر قوات للاتحاد الأفريقي لتأمين مطار الخرطوم. وقال محمد الحسن ولد لبات كبير مستشاري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه إن المناقشات جارية بشأن كيفية قيام قوات حفظ السلام الأفريقية بتأمين مطار الخرطوم الذي تضرر بشدة. انتهت نشرتنا، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. حديقة الأطفال تأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 13 وبعد هذا الاستعراض. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:47. الخامسة تماما، ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار يأتيكم برنامج روح الله، سيرة ومسيرة. لا يأتون بمثله في الساعة 5:22. عند 5:44 يأتيكم كلامكم نور. عند 6 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار وفي الساعة 6:15 إعادة لي المنتدى الإذاعي. السابعة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:13. نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، أما الأذان سيرفع عند 7:19. من سيرة الصالحين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:25. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، وإلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها.
أصدقاء أيها الحلوين، القيام بأي عمل يؤذي الحيوانات خصوصا الحيوانات الأليفة مثل الطيور والعصافير والأرانب والحمام وغيرها هو عمل غير جيد وغير صحيح.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، بل بالعكس، فإن عليكم الاعتناء بهذه الحيوانات ورعايتها وتقديم الاهتمام بها.
فهناك بعض الأصدقاء يتعمدون ضرب هذه الحيوانات وأذيتها من خلال جرها بالحبل أو ضربها بالعصا أو ضربها بالحجارة، وهذا ما لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه أي إنسان.
نبدأ فقرتنا الأولى مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن خطورة رمي بعض الأصدقاء الطيور والعصافير بالحجارة والحصى.
يا إلهي، طبعا يا أصدقاء هذا العمل غير صحيح أبدا، فربما تسقط الحجارة على جسم طفل صغير فتؤذيه كثيرا.
أعزائنا، ذات يوم بعد أن سمعت الأم صوت الجرس جرس الباب، طلبت من ابنتها مريم أن تتقدم لتفتحه. وما إن فتحت مريم الباب حتى تفاجأت كثيرا.
حاضر حاضر، أنا قادمة.
من بالباب يا مريم؟ ها؟
ما هذا؟ يا إلهي،
ما بك يا مريم؟ من بالباب؟
أمي، تعالي بسرعة وانظري بنفسك.
ماذا يجري يا مريم؟
تعالي إلى هنا.
علاء، ماذا أصابك؟
لقد أصيب في عينه.
ماذا؟
أرجوك يا مريم اسمعي لي بالدخول الآن.
ماذا أصاب عينك يا علاء؟
يا إلهي، كيف أصيبت عينك؟ ها يا علاء،
إنها تؤلمني.
قل لي بسرعة يا علاء، ماذا أصابها ومن وضع لك هذا القطن عليها؟ هيا بسرعة تكلم.
لقد كنا نلعب في المدرسة.
وماذا كنتم تلعبون؟
كنا نرمي الطيور والعصافير بالحجارة والحصى.
كيف؟ ومع من يا علاء؟
أنا وسمير وكريم وبعض الزملاء الآخرين.
كنتم ترمون العصافير بالحجارة؟
نعم.
وكيف أصبت أنت؟ ها يا علاء؟
لا أعرف يا أمي، كنا نلعب فقط، كنا نقف حول شجرة وفجأة أنا أرمي بالحجارة، لا أعرف كيف أصابت حصاة قوية عيني، أمسكت بها ورحت أبكي من شدة الألم.
ومن رماك بالحصاة يا علاء؟ ها؟
لا أعرف يا مريم، فنحن كنا كثيرين نلعب سوية، وكنا كلنا نرمي الطيور التي على الشجرة نرميها بالحجارة.
طبعا يا علاء، ولذلك من كثرة الحجارة والحصى التي كنت أنت والبقية معك ترمونها جاءت واحدة من تلك الحصى وأصابت عينيك.
نعم إنها تؤلمني كثيرا يا ماما.
بكل تأكيد تؤلمك.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
ماذا أصابك يا علاء يا أخي؟
لقد أصيب في المدرسة.
تليق بك قطعة القطن على عينك.
بدلا من أن تسأله عن صحته تسخر منه.
عفوا يا أمي، كنت أمزح معه.
لقد أصيب أخوك علاء بالحجارة في عينه.
صحيح، وكيف؟
كنا نلعب في ساحة المدرسة يا عيسى.
قل كنا نرمي الحجارة على الطيور في المدرسة، لا تقل كنا نلعب. كم مرة نبهتك من مخاطر هذه اللعبة؟ هيا علاء.
وأنا كم أكره الأطفال الذين يمارسون رمي الحجارة والحصى على الطيور.
إذن فقد أصبت بالحجارة في عينك لأنك لم تستمع إلى نصيحة أمي.
أمي أمي لا تزال عيني تؤلمني.
لو سقطت حجارة على رأس رجل عجوز في الشارع أو على طفل صغير فماذا ستقول؟
نعم هيا ماذا على... كنت ستقول يا هيا. علاء يا أخي؟
هيا تعال لأشاهد كيف وضع لك القطن على عينيك. وأنت يا عيسى اذهب وغير ملابسك، هيا بسرعة.
حاضر يا ماما.
أصدقائنا الحلوين، في هذه الأثناء وبينما أراد عيسى أن يذهب ليغير ملابسه ويغسل يديه، سقطت من جيبه مصيدة للعصافير. كان قد صنعها هو بنفسه، مصيدة لصيد العصافير بالحجارة. شعر عيسى بالحرج، لا يعرف ماذا يقول لأمه التي أمسكت بالمصيدة وقالت له:
ما هذه يا عيسى؟
ها؟ ها؟ ماذا؟ ماذا يا ماما؟ ها؟
ها؟ هذه المصيدة التي تستخدم لرمي العصافير والطيور بالحجارة. كيف وصلت إليك؟ هيا عيسى تكلم.
صدقيني يا أمي، لا أعرف يا أمي.
لا تعرف؟ وتريدني أن أصدقك؟ هيا عيسى.
قبل قليل كنت تصغر مني وتضحك، والآن تبين أنك واحد من الذين يحملون مصيدة عصافير.
هيا بسرعة.
أنا لا أعرف كيف وصلت هذه المصيدة إلى جيبي.
حتى جيوبك أعتقد أن فيها بعض الحجارة الصغيرة، صحيح؟
اقترب، اقترب مني لأرى. هيا بسرعة يا عيسى.
أرجوك أرجوك يا أمي سامحيني يا ماما.
هيا اعترف بسرعة. هيا بسرعة يا عيسى.
حسنا نعم يا ماما، هذه المصيدة كنت أحملها لرمي العصافير بالحجارة.
ألم أنبهك كثيرا بالابتعاد عن رمي الحجارة على الطيور والعصافير؟
نعم يا عيسى؟ ماما نعم نعم.
ولماذا خالفت أمري؟
أعتذر يا أمي أعتذر.
هيا هيا أعطني هذه المصيدة اللعينة، هيا بسرعة.
حسنا تفضلي يا ماما. هيا. تفضلي.
نعم يا أصدقائنا، وبينما كانت الأم تتكلم مع عيسى ابنها سمعت طرقا على الباب. فتحت الباب فإذا بجارتها جاءت تشكو من تكسر زجاج البيت بسبب عيسى الذي كان يرمي الحجر على العصافير والطيور، فأصاب الزجاج وهرب. جن جنون الأم وثارت أعصابها فتوجهت إلى عيسى مرة أخرى.
تعال يا عيسى وقل لي كيف كسرت زجاج شبابيك لجارتنا. هيا بسرعة تكلم.
أنا يا ماما أي زجاج؟
نعم زجاج. هيا بسرعة تكلم يا عيسى.
تحمل مصيدة عصافير في جيبك وتكسر زجاج الجيران، ماذا بعد يا عيسى؟
أنا لم أكسر زجاج الجيران
فقط. وهل جارتنا المرأة العجوز تكذب؟
لا أعرف.
لقد أصبحت مشهورا جدا يا عيسى، مشهورا في الحي بكسر الزجاج.
لا تهزأ مني.
كفى كفى يا أولاد، يبدو أنكما بحاجة إلى عقاب لكي تكف عن ممارسة هذه اللعبة اللعينة.
أعتذر كثيرا يا
ماذا تعتذر؟
يا أمي أعيدك أنني سوف لن أمارس هذه اللعبة.
نعم
أنا لا أصدق ما تقولانه أبداً. اليوم تعتذران وغدا ستعودان إلى ممارسة نفس اللعبة.
هذا صحيح، ولذلك قررت أن أعاقبكما.
صدقيني يا أمي سوف لن أمارس هذه اللعبة أبدا.
هل تعرفاني خطورة هذه اللعبة؟ ها؟
نعم يا أمي.
نعم يا ماما.
أنت يا علاء، قبل كل شيء هل شاهدت عينك جيدا في المرآة؟
صحيح يا أمي.
ماذا لو كانت الضربة بالحصى أقوى؟ هيا علاء، ربما تكون قد فقدت بصرك الآن.
نعم هذا صحيح.
وأنت يا عيسى؟
نعم يا ماما.
ماذا لو كانت الحجارة التي رميتها قد سقطت على رأس رجل عجوز؟
نعم يا أمي هذا صحيح.
نعم أمي محقة تماما.
يا أولادي هذه اللعبة مكروهة وغير صحيحة وغير محببة، إنها لعبة خطيرة تجلب لكم المشاكل.
نعيدك يا أمي أن لا نمارس هذه اللعبة بعد الآن.
نعم يا ماما سوف لن أكذب عليك بعد الآن، سوف لن تشاهدي مصيدة في جيبي أبدا أبدا.
أحسنت يا عيسى أحسنت.
أصدقائنا الحلوين أيها الشطار، بعد أن أقسم عيسى وعلاء قسما أمام الأم، اقتنعت الأم بكلامهما ونصحتهما مرة أخيرة بأن ممارسة لعبة رمي الطيور والعصافير بالحجارة هي لعبة مكروهة وغير لائقة ولا أحد يرضى عنها.
وأنتم أيضا يا أحبة أنا لا تحاولوا في يوم من الأيام أن تفكروا في ممارسة هذه اللعبة غير المحببة، لأنها ستجلب لكم المشاكل والمخاطر أيضا. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ساكن الأغصان يغرد وملأ الدنيا غنى، والتقط حبا لذيذا وارتوي ما شئت ما.
ساكن الأغصان يغرد وملأ الدنيا غنى، والتقط حبا لذيذا وارتوي ما شئت ما.
ساكن الأغصان يغرد وملأ الدنيا غنى، والتقط حبا لذيذا وارتوي ما شئت ما.
ساكن الأغصان يغرد وملأ الدنيا غنى، وانطقت حبا لذيذا وارتاوي ما شئت ما.
أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء، تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء.
أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء، ترواح لك يا صديقي وسع الله الفضاء.
أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء، ترواح لك يا صديقي وسع الله الفضاء.
أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء، ترواح لك يا صديقي وسع الله الفضاء.
في نواحي الأرض تلقى كل ما ترت الغذاء،
في نواحي الأرض تلقى كل ما ترت الغذاء. تروى عد للعش حالا سالما من كل داء، تروى عد للعش حالا سالما من كل داء. ساكن الأغصان غرد واملاء الدنيا غنى، والطاقت حبا لذيذا وارتاوي ما شئت ما. ساكن الأغصان غرد واملاء الدنيا غنى، والطاقت حبا لذيذا وارتاوي ما شئت ما. أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء، تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء. أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء، تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء. في نواحي الأرض تلقى كل ما ترت الغذاء، في نواحي الأرض تلقى كل ما ترت الغذاء. تروى عد للعش حالا سالما من كل داء، تروى عد للعش حالا سالما من كل داء. ساكن الأغصان غرد واملاء الدنيا غنى، والطاقت حبا لذيذا وارتاوي ما شئت ما. ساكن الأغصان غرد واملاء الدنيا غنى، والطاقت حبا لذيذا وارتاوي ما شئت ما. ساكن الأغصان غرد واملاء الدنيا غنى، والطاقت حبا لذيذا وارتاوي.
أحبابنا الحلوين، إن الحيوانات الأليفة بعض منها ينفعنا عندما نستمع إلى أصواتها وتغريدها، خصوصا عند الصباح.
بكل تأكيد، إن أخاكم أو أباكم يمتلك في البيت قفصاً جميلاً صغيراً فيه طير جميل أو عصفور ملون.
نعم،
ويعطيه الطعام والماء وينظفه ويرعاه أيضاً.
أها، هل شاهدتم يا أصدقائنا في يوم أنه ضرب هذا الطير أو ضرب هذا العصفور؟
لذلك يجب عليكم أنتم يا أحبابنا يا أصدقائنا أن تكونوا مثل إخوانكم ومثل آبائكم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، أن تحبون هذه الحيوانات وتقدمون الرعاية لها دائما.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. اللعب والمرح أمر يرغب إليه أغلب الأطفال، لأنه من أولويات ومميزات مرحلة الطفولة التي هي مرحلة التسلية والمرح. وطبعا هناك لعب له فوائد، وأيضا يوجد نوع من اللعب له أضرار علينا وعلى الآخرين، مثل رمي الحجارة والحصى. نعم، هو نوع من المرح، إذا علينا رمي الحجارة في النهر الجاري أو في مكان خالي نستمتع بمشاهدتها وهي تهبط بعد ارتفاع. ولكن له أضرار أيضا، لأن أحيانا يقع على زجاج السيارة المارة أو نافذة البيت، مما يخلف تلف وأيضا يسبب جروح لنا وللآخرين. أو ربما رمي الحصى يصيب الآخرين دون قصد منا. أنا لا أفضل هذا النوع من اللعب بسبب ما يخلفه من أضرار على الناس وممتلكاتهم. فاللعب تسلية ومرح وليس دمار وتلف. عندما أرى أحد الأصدقاء يلعب بالحجارة أنصحه بأن هذا النوع من اللعب مضر، له أضرار لنا وللآخرين. شكرا دراجي من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا، إن الاهتمام بالحيوانات الأليفة ورعايتها قد خصها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم.
بمعنى أن الحيوانات الأليفة يا أحبتنا ما هي إلا حيوانات للزينة، للاهتمام بها، لرعايتها، وليس لضربها ولأذيتها يا أحبان الحلوين.
فمن آذى حيوانا فإنه آذى روحا خلقها الله سبحانه وتعالى، وأنه قد خالف كلام الله ووصاياه.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. كان واحد مع صديقه عند دكان الفواكه، فواحد سأل الثاني: كم برتقالة هذه؟ قال: لا أدري، لأن في المدرسة لا نعد بالبرتقال بل نعد بالتفاح.
بخيل بعد أن نجح أولاده اشترى لهم كرة قدم وقال: في السنة القادمة لو نجحتم مرة ثانية سوف أنفخ الكرة.
إذن أحباءنا، أصدقائنا، أعزائنا، لا تحاولوا في يوم من الأيام أن تؤذوا حيواناً أو تضربوا طيراً أو تجروا كلباً أو قطة صغيرة بحبل وهي تصرخ وتتألم،
لأن ذلك مخالف للأخلاق الحسنة والأخلاق الجيدة التي يجب أن يتمتع بها المسلم المؤمن.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن عدد كلمات القرآن الكريم هو 77,277 كلمة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد سور القرآن الكريم هو 114 سورة؟
ها هل تعلمون يا أعزائنا أن عبارة بسم الله الرحمن الرحيم جاءت مرتين في سورة النمل؟ أصدقائنا الحلوين،
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أحبتنا الحلوين، في حديقة كبيرة وجميلة كانت تعيش جميع الطيور متحابة وسعيدة في سلام ووئام وأمان. وكانت هناك دجاجة صغيرة قد باضت بيضة لها على الطرق، فرأى البيضة عصفور صغير تعجب في نفسه وقال: ما أكبر هذه البيضة؟ أظن أنها تسعني أنا وإخوتي العصافير الصغار. وطار العصفور بعيدا خوفا من أن تكون هذه البيضة بيضة نسر أو صقر لكبر حجمها مقارنة بحجم بيضة العصفور الصغيرة.
نعم يا أحبتنا الحلوين، عاد العصفور خائفا إلى أمه وأخبرها ما رأى. فضحكت العصفورة الأم وقالت له: يا بني يا عزيزي، هذه بيضة صديقتنا الدجاجة، فأولادها الكتاكيت أكبر من العصافير، كما أن الدجاجة تكبر سريعا وعشها أكبر كثيرا من عشنا. قال لها العصفور: ولكنك يا أمي قد حدثتنا سابقا أنا وإخوتي عن النسور والصقور وأعشاشها الكبيرة وأنواع أخرى من الطيور الجارحة، وقلت لنا إنها كبيرة الحجم، فخفت أن تكون هذه البيضة بيضة الطائر الجارح.
ضحكت الأم مرة ثانية لبراءة صغيرها وقالت له: يا بني، الطيور الجارحة تبني أعشاشها فوق الجبال وفي أعالي الأشجار وليس على الأرض، ولكن الدجاجة صديقتنا تبيض على الأرض في عش تصنعه هي بعناية، مثلها مثل صديقتنا البطة وعمتنا النعامة، ولكن على العكس بيضة النعامة كبيرة جدا، وهي مثل جميع مخلوقات الله تخاف على صغارها من الأخطار. ويبدو أن الدجاجة قد باضت بيضتها على الطريق، وربما حاولت نقل البيضة لم تستطع وأبقتها في مكانها حتى تعود وتجلس عليها وتحرسها حتى تفقس ويخرج منها الكتكوت الصغير.
هنا يا أصدقائنا الحلوين، فكر العصفور الصغير قليلا ثم قال لأمه:
ما رأيك يا أمي أن نساعد صديقتنا الدجاجة ونحاول نقل البيضة إلى بيتها؟
أعجبت الأم بتفكير ابنها الطيب المتعاون وقالت له: فكرة جميلة يا حبيبي، هيا بنا يا بني. هنا طار العصفوران وراحا يدحرجان البيضة بريشهما الناعم حتى أوصلا البيضة إلى عش الدجاجة، حيث كانت الدجاجة تجلس على بيضها. فلما رأت بيضتها وما فعل العصفور وأمه، ركضت إليهما تشكرهما كثيرا على ما فعلا، ثم تعاونوا جميعا على حمل البيضة بجانب باقي البيض، وقد ركضت الدجاجة فوقها تمدها بالحرارة والدفء حتى يخرج منها الكتكوت الصغير. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
ذنوبي أبحر أعصيك وتغفر. كم كنت لعطفك منتهي أنسى بعت ووجدتك في سفر المرسى. فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف. وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر. رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر. يا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر. خذني إليك وأرن إليك بدل وجهة السفر. أطلق روحي واشفي جروحي جمل مظهر القدر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
محطات طريق زاهدان. بعد قرار ذهابي إلى زاهدان استخرت الله بواسطة القرآن الكريم، فكانت الآية الكريمة: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وكانت بداية الصفحة التي فتحتها من المصحف عبارة وقلبوا لك. عرفت من الآية أن مهمتي إلى زاهدان ستكون صعبة، ولكن سوف تقترن بالنجاح إن شاء الله لما قرأته في بقية الآية، وكانت كما توقعت. ما كنت أعرف أحدا في زاهدان، كنت أعرف أن الشيخ الكفعمي هناك وهو عالم متميز في المنطقة. كتبت إلى آية الله السيد الميلاني في مشهد أن يرسل رسالة تعريف بي إلى الكفعمي ويطلب منه مساعدتي فيما قد يواجهني من ظروف. والسيد الميلاني كان يومئذ من كبار العلماء في إيران ومن الطبقة الأولى، أي من المراجع الذين يقلدهم الناس في أمور دينهم، وكان يسكن مدينة مشهد، وكان يحبني كثيرا ويلطف بي كثيرا، وكان يعرف أن هدفي من السفر إلى زاهدان هو أداء مهمة جهادية. غادرت قم في يوم عصيب، كنت مع مجموعة من الأصحاب مطاردين لحادثة لا أذكرها بالضبط. خرجنا من باب خلفي غير معروف في مدرسة خان يقع في سرداب غسل الألبسة. ركبت باصا كان جل ركابه من طلبة العلوم الدينية والعلماء الذاهبين إلى شؤون الدعوة، وانطلق الباص من قم متجها إلى كرمان، حيث مقصده الأخير الذي يبعد 1000 كيلومتر عن قم تقريبا. أكثر من 30 مبلغا كانوا في الحافلة ونزلوا بالتدريج في المدن والقرى الواقعة على الطريق، وكان بين الركاب على ما أذكر الشيخ السبحاني. حين وصل الباص إلى إصفهان كان الليل قد حل ولا بد من استراحة للسائق والركاب. استأجرنا منزلا صغيرا بكامله لكل المجموعة وقضينا فيه ليلة جميلة دارت خلالها بيننا أحاديث شتى، هي خليط من السمر والهموم والآمال وشؤون التبليغ، وكانت مثل تلك الجلسات أحب الساعات إلى نفوسنا. حين وصلنا يزد التقينا صدفة بالشيخ الشهيد صدوقي رضوان الله تعالى عليه، الذي كان يومئذ من علماء يزد المعروفين، وصار من الوجوه البارزة في الثورة الإسلامية، وكان الإمام الخميني رحمه الله يحبه كثيرا، واستشهد سنة 1361 للهجرة الشمسية في محرابه بيد زمرة المنافقين المجرمة وهو في العقد 8 من عمره. ثم وصلنا كرمان فنزل كل من في الباص، وكان علي أن أواصل الطريق في باص آخر من كرمان إلى زاهدان في مسيرة تبلغ 500 كيلومتر. كان لي في كرمان أصدقاء أعزاء أبوا علي إلا أن أمضي أياما عندهم، مثل الشيخ محمد جواد حجة كرماني زميلي في درس الشفاء لابن سينا عند المرحوم العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، والسيد كمال الشيرازي، والاثنان غادر قم بعد الأحداث المؤلمة التي ألمت بهذه المدينة. الشيخ محمد جواد كان موطنه كرمان، بينما كان السيد كمال اختار كرمان للسكن فيها قبل 2 شهر من وصول المدينة وتزوج هناك. وقضيت مع الأصدقاء في كرمان 3 أيام هي من أجمل أيام حياتي بصحبة زملاء العلم والدراسة والجهاد. وكان لابد أن أغادر كرمان في اليوم 3 لأداء مهمتي في زاهدان، فالوقت قد تأخر، ومن الصعب جدا على الإنسان أن يترك صحبة أنس بها أياما ووجد فيها لذته النفسية والروحية وراحته الجسدية، خاصة وأني أترك كرمان وحيدا متجها إلى مكان مجهول لا عهد لي به سابقا، مواجها مصيرا مجهولا لا أعرف عواقبه. اعتصر قلبي ألم شديد وأنا أودع الإخوان، ولا أزال أشعر بانقباض نفسي حين أتذكر تلك اللحظات الحزينة. انطلق بنا الباص ليلا نحو زاهدان ووصلناها فجرا، فسألت أحد المارة عن مسجد المدينة، دلني على مسجد الشيخ الكفعمي فقصدته. كان في فنائه غرف بناها الشيخ لإقامة الدعاة والمبلغين القادمين إلى المدينة، وضعت حقيبتي في إحدى تلك الغرف وسألت عن بيت الشيخ الكفعمي وتوجهت إليه. طرقت الباب وإذا بي أواجه لأول مرة شيخا مهيبا في الخمسين، طويلا بدينا ذا لحية طويلة وعمامة بيضاء ناصعة كبيرة، هش في وجهي وبش وانطلق لسانه يرحب بي بأجمل العبارات، وبعدها عرفت أن الرجل ذو هيبة ومكانة هامة في زاهدان. قال لي إن السيد الميلاني بعث لي رسالة أوصاني فيها بك، ووضع داخلها رسالة خاصة لك، وكان لرسالة السيد الميلاني الموجهة لي معنى خاص، فهي تدل على اهتمام السيد بأمري وأمر مهمتي، ويريد بها أن يبين هذا الاهتمام للشيخ الكفعمي. والسيد الميلاني كان رجلا كبيرا في اهتماماته الاجتماعية، مضافا إلى أنه كان عالما وعارفا وشاعرا، وكان الشيخ الكفعمي رجلا نبيلا في خلقه الاجتماعي ومقتدرا في إدارته للشؤون الإسلامية بزاهدان. تسلمت رسالة السيد الميلاني فرأيت فيها بخطه الجميل قد كتب فيما كتب: أرجو لك طيب الإقامة في زاهدان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.